بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. ربي يسر وأعن، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا تهاني. تهاني من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، عندي سؤال، 4 أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول يا شيخ، ما هو التشهد الأول والتشهد الثاني؟ أبغى تفصيل لو سمحت.
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ، هل يجب أن أقول حينما أسجد وأدعو يجب أن أقول التمجيد أم لا بأس؟
كيف التمجيد؟ يعني إيش تقصدين؟
التمجيد لله، دعاء التمجيد
اللي هو
السجود.
اللي هو إيش هو؟ سبوح قدوس؟
لا، مثلا عندما أريد أن أدعو أقول سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، يعني أمجد الله ثم أدعو بعدها.
طيب.
السؤال الثالث يا شيخ، من رأى الميت في المنام وهو يطلب منه طعاما معين، هل يجب أن يتصدق عنه بمثل الطعام الذي قاله له في المنام أم لا بأس يتصدق عنه بأي طعام؟
طيب. السؤال الرابع.
شكرا، خلاص يكفي.
مرحبا مرحبا تاني. تفضل يا ام ابراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
انا عندي سؤال، انا يعني الواحد اذا قال الله يحرم علي هذا الشيء وبعدين سواه، يعني هو ما قال حرام علي، قال الله يحرم علي هذا الشيء، اي شيء الواحد هي زوجها تزعله وقال له الله يحرمك علي وبعدين رجعوا الموضوع هذا، هل عليها شيء ولا حاجة؟
يعني هي اللي قالت لزوجها
ولا؟ أيوة زعلوا كذا، قالت والله يحرمك علي.
تقول لزوجها؟
أيوة.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أنا في التحيات يعني لما أقول سبحانك الله وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك أزيد عليها أقول وجهت وجهي لمن فطر السماوات والأرض وأصلي، هل هذا صحيح أم لا؟
هذا مو بالتحيات، هذا دعاء الاستفتاح.
الاستفتاح.
أي.
أيوة، وقت ما بدي أصلي أقول وجهت وجهي لمن فطر السماوات والأرض.
إن شاء الله.
أصلي.
إن شاء الله.
شكرا.
عفوا. خالد. تفضل يا خالد من المغرب.
ألو. سلام سلام.
يا خالد أخفض التلفزيون واسمعنا الهاتف، بارك الله فيك. يلا. طيب طيب. تهاني من السعودية بارك الله فيها تسأل عن، تريد تفصيل في التشهد الأول والتشهد الثاني. تهاني بارك الله فيك، بالنسبة للصلوات من حيث التشهد على ضربين، في صلاة ليس فيها إلا تشهد واحد، وفي صلاة فيها تشهدان. أما الصلاة التي فيها تشهد واحد فمن حيث الفريضة هي صلاة الفجر فقط، فليس فيها إلا تشهد واحد، وكذلك من حيث النافلة صلوات النوافل كلها فيها تشهد واحد، جميع صلوات النافلة فيها تشهد واحد. وبالنسبة لبقية الصلوات الأربع فيها تشهدان، فالمغرب فيه تشهد أول تشهد ثاني، والعشاء والظهر والعصر. بالنسبة للتشهد الأول المقصود به أن يقول المصلي التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا يسمى التشهد الأول. التشهد الثاني هو أن يأتي المصلي في آخر الصلاة بالتحيات هذه ويزيد عليها الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه سمى التشهد الثاني. بالنسبة للتشهد الأول سنة في قول الجمهور، واجب في قول بعضهم، هو الراجح أنه واجب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسيه جبره بسجود السهو، نسي التشهد الأول فجبره في آخر الصلاة بسجدتين للسهو، فدل على وجوبه، دل على وجوبه. ولذلك إذا تعمد الإنسان ترك التشهد الأول بطلت صلاته، وأما إذا نسيه نسيانا جبره بسجود السهو على القاعدة المعروفة عند أهل العلم. وأما التشهد الأخير فالراجح من قول أهل العلم أنه ركن أيضا من أركان الصلاة، ما تصح الصلاة إلا به، فهو ركن والجلوس له ركن، والجلوس له ركن. لذلك لا يجوز الإنسان أن، طبعا من تعمد ترك التشهد الأخير بطلت صلاته، إذا قلنا ببطلان من ترك التشهد الأول وهو واجب فكيف من ترك الركن؟ أما من نسيه فلا بد أن يعود إليه، فإذا كان العهد قريب رجع إليه وأتى به وسلم، إذا لم يكن، إذا كان الفصل طويل يعني بطلت صلاته ويأتي بالصلاة من جديد. تهاني من السعودية تسأل تقول هل يجب في السجود أو الركوع عندما أدعو أن آتي يعني دعاء التمجيد لله، سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله إلى آخر. يا تهاني بارك الله فيك، أولا بالنسبة للركوع والسجود فيهما ذكر واجب وذكر مستحب. أما الذكر الواجب في الركوع فهو قول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، وفي السجود سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، هذا الذكر الواجب في الراجح من قول أهل العلم. وما زاد على تسبيحة الركوع وتسبيحة السجود فهو سنة، يعني تقولي سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة هذا الواجب، تكررين هذا سنة، سبحان ربي الأعلى في السجود مرة. هناك أيضا أذكار وتمجيدات هي مستحبات، منها سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كان النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث عائشة يقولها في الركوع والسجود، يتأول القرآن، المقصود سورة إذا جاء نصر الله والفتح. وكذلك سبوح قدوس رب الملائكة والروح، هذا التعظيم لله عز وجل. يبقى الجواب على سؤالك، وهو الآن إذا أردت أن تقومين بالدعاء في السجود هل يلزمك أن تقدمي بين يدي دعائك التمجيد لله؟ الجواب لا، ما يلزم، ما يلزم. طيب ما هو الأفضل؟ الأفضل أنك تأتين بهذا، الأفضل. أنت سألتي تقولين هل يجب؟ الجواب لا، ما يجب. ولذلك مثلا إذا أحببت أنت أطلت السجود وأحببت أن تأتي بدعاء، تقدمين بين دعائك التمجيد لله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يلزم أن تأتي بذكر معين، تقولين مثلا سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله عدد ما كذا، أو تقولين سبوح قدوس رب الملائكة والروح اللهم اغفر لي، تسبوح قدوس رب الملائكة والروح اللهم صل على محمد اللهم اغفر لي، هذه الطريقة. بارك الله فيك. تهانم السعودية تقول ما حكم الشخص الذي يرى الميت في المنام يطلب منه طعام، هل يتصدق عنه بنفس الطعام هذا أم بأي طعام؟ يا تهاني من السعودية بارك الله فيك، أولا لا بد أن نعلم قاعدة بأن ما يراه الإنسان في المنام لا يترتب عليه شيء من الأحكام، وهذه قاعدة مهمة جدا، وإن خالف فيها بعض العلماء في جزئيات مثلا معينة، لكن هذه القاعدة أنه من ما يراه الإنسان في المنام لا يترتب عليه شيء من الأحكام في الواقع، لا من حيث الإيجاب ولا من حيث الاستحباب ولا من حيث التحريم ولا من حيث الكراهة إلا ما كان بأصل الشرع. يعني شخص في المنام يقول لك يا تهاني يجب عليك أن تصلي صلاة الفجر في وقتها، هذا بأصل الشرع مو بالمنام، هذا أصلا الشرع أمر بهذا. يا جاءتيك في المنام ميت يقول لك لا تنام إلا توترين، هذا بأصل الشرع ما له علاقة بالمنام. يقول لك في المنام يا تهاني لا تكذبين انتبهي ولا تغتابين، هذا مو بسبب المنام، سبب الشرع، واضح؟ لكن يأتي الشخص مثلا يقول لك يا تهاني اذبحوا لي ذبيحة، ما يجوز أنك تقولين نطبق هذا في الواقع. لماذا؟ لأنه هذه أحكام شرعية، وهذا قد يكون شيطان اللي رأيتمه في المنام، قد يكون في صورة الوالد، هو يريد أن يدخلكم في دهاليز وسراديب ومسارات ضيقة ممكن توصل إلى 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 البدعة والمخالفة، واضح؟ ولذلك أختي الفاضلة الأصل أن الإنسان ما يحتاج حتى يرى أبوه في المنام اللي مات يروح يتصدق عنه. من حق الميت خاصة إذا كانوا الوالدين، من حق الميت علينا ندعو لهم باستمرار، ما نخليهم من الدعاء، ونتصدق عنهم باستمرار، نتصدق عنهم باستمرار. فأنت تقولي رأيت الوالد مثلا في المنام يقول لي سووا لي الطعام الفلاني أو تصدقوا عني بالطعام الفلاني أو جيبوا لي الطعام الفلاني، ما تروحون تجيبون نفس الطعام، تصدقوا عنه بالدعاء، الدعاء صدق، أو تصدقوا بمبلغ مالي لا يشترى الطعام. الآن الفقراء والمساكين بأمس الحاجة إلى المال، ما يبغون بعض الأشياء، تصدقوا عنهم. بارك الله فيك، تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سؤالين يا شيخ.
تفضل.
كنت قد سألتكم الأسبوع الماضي عن حكم طاعة الوالد بالدراسة في الجامعة المختلطة إذا هدد بالقاطعة، ونصحتموني بطاعته، والآن سؤالي هو ماذا لو كنت أخشى على نفسي من الفتنة بالدراسة في هذه الجامعات، وهل مسألة التدريس في هذه الجامعات إذا كنت كذلك أخشى على نفسي من الفتنة وكنت أرى أن أجرة التدريس في هذه الجامعات ستكون حرام لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، هل تأخذ نفس الحكم إذا هدد بالقاطعة، وهل يقاس على كل هذا مسألة حلق اللحية إذا
محمد محمد أنت درست ولا بعد الآن؟
نعم درست بعد سنوات يا شيخ.
يعني أنت الآن في الجامعة؟
لا تخرجت ثم يمكنني أن أدرس سنوات أخرى.
تخرجت من الجامعة؟
نعم.
لكن ماذا يريد منك الوالد وقد تخرجت؟ أنا ظننتك لسه في الثانوي وطلب منك الوالد تدخل هذه الجامعة، أما وقد تخرجت من الجامعة. طيب السؤال أين الآن؟
مواصلة الدراسة، يمكنني أن أتخرج مرة أخرى.
يعني هو يطالبك الآن تدرس من جديد؟
لا، هناك ندرس 3 سنوات نتخرج ثم بعد ذلك يمكننا دراسة 2 سنوات أخرى.
ما هي 2 سنوات هذه تدرسها؟
يقال لها 2 سنوات الماجستير أو
ماجستير.
الماستر أو
طيب القديم. طيب وهو يلزمك بهذا؟
نعم.
ما اقتنع بالبكالوريوس أو الأسانس، ما اقتنع بهما؟
نعم هذا هو.
طيب وأنت الآن تدرس في الجامعة؟
لا أنا أتكلم فيما بعد، لأنني إذا انتهيت من الدراسة المخرج الوحيد أو العمل الوحيد الذي يمكنني أن أقوم به هو التدريس في الجامعة.
طيب يا أخي محمد وضحت. طيب أبشر. السؤال الثاني.
شكرا. السؤال الثاني، هل الشهادات التي تحصلت عليها بعد دراستي بالجامعة المختلطة والمنحة التي كانوا يعطونني إياها هل هي حرام لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه؟ جزاكم الله خير.
بارك الله فيك محمد. أبو حميد.
هلا والله. السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير والعافية والهدى والسرور.
أرحب ومسهلا.
الله يسلم طول عمرك. عندي 3 سؤالات.
تفضل.
السؤال الأول، ركعتين الشفع الأخيريات يعني ويا الوتر، هل يجوز تجمعهن ضرب ركعتين الشفع والوتر اللي بعدها؟
إن شاء الله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني طول عمرك، أنا ساجد هي الإمام، ولكن استعجلت أنا وشليت راسي يوم رفعت من السجود لان بعد المطوع ساجد. هذا شو يوجب علي طول عمرك
ان شاء الله يا ابو حميد. السؤال الثالث.
السؤال الثالث طول عمرك انا جالس اصلي الفرض ولكن سهيت في الركعتين الوطنيات وسلمت.
وتصلي لوحدك ها؟
صلي لوحدي 4 ركعات الفرض.
شال يا ابو حميد.
وسلمت طول عمرك وشو يوجب علي الله يسلمك؟
شال يا ابو حميد.
طول عمرك
جزاك الله خير. ومسهلا. تفضل يا عادل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شلونك يا دكتورنا؟ مرحبا. ان شاء الله بخير.
مرحبا اخوي مرحبا.
الله يسلمك. والله اني من العراق، عندي ابوي وامي حيل يحبونك ومتابعينك للامانه.
الله يحفظهم الله يحفظهم.
وانا والله العظيم احبك في الله وفي الله.
احبك الله يا اخي. يا مرحبا ومسهلا.
الله يسلمك يبارك فيك. سؤالنا هو التالي. رجل طلق زوجته مرتان.
نعم.
ثم خالعها في الثالثه على عوض.
نعم.
هل يجوز له إرجاعها؟
إن شاء الله يعادل.
الله يسلمك. يشهد الله أننا نحبك في الله ومتابعين لبرنامجك الفاضل.
الله يحفظك يتقبل منه ومنك يا رب. فضل أن فرقد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يرضى عليك شيخ. سبق وأن سألتك لما كنت بالمستشفى على قضاء الصلوات، فأنا قضيتها والحمد لله، يعني خليت كم يوم يعني قضيت بيها أكثر من اللي كان علي. قلت يعني سوى لعل أنا عندي نقص يعني زين، فقضيت وياها أذكار الصلوات. يعني هل هذا جائز؟
أذكار الصلوات؟
أذكار الصلاة يعني.
طيب.
مثلا العصر أقول وياها أذكار يعني الصلاة، فهذا صحيح؟
طيب.
زين. السؤال الثاني شيخ، انه اخواتي نذروا لي نذر انه لما اطلع من المستشفى وسلامات انه يذبحون، يعني كل وحدة تذبح ذبيحة، وحدة بالعراق وحدة بالامارات، فاللي بالعراق ذبحت يعني قالت راح اروح اذبح بالعراق وتوزعها للجيران والاصدقاء والفقراء، اما اللي في الامارات ما قدرت فجابت لي بالظرف مبلغ الذبيحة، فهذا المبلغ انا ما تصرفت فيه يعني، فأريد أشوف هل جائز. نسيت أسألك سبق يعني ما سألتك، فهل يعني ممكن أتصرف به ولا لازم هي تذبح أو أنا بالمبلغ أذبح الذبيحة يا شيخ؟ الله يرضى عليك.
مرحبا مرحبا. أم إبراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله
شيخ، أنت سؤال. شيخ، إذا يعني أنا موظفة في جهة عمل وفي مندوب يوصل يعني أشياء من جهة عمل إلى جهة عمل ثانية، يعني هو غلطة التوصيل، فهل يعطي غلط شخصي يعني يوصل حق شخص هناك هو يعني أوردي رايح المكان هذاك؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. طيب أرجع للأسئلة، بارك الله في الجميع. طيب أم إبراهيم من السعودية بارك الله فيها تقول يعني إذا صار شجار بين الرجل وبين امرأته وقالت المرأة يعني أن تقول الله يحرم هذا الشيء علي، يعني تحرم زوجها على نفسها، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم إبراهيم بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للمرأة إذا حرمت زوجها على نفسها فهذا لغو ولا يحصل فيه شيء، ذلك أن التحريم الظهار يكون من جهة الزوج. إذا قال الزوج لامرأته أنت علي كظهر أمي أو كظهر ابنتي أو كظهر أختي مثلا، هذا ظهار في الكفارة المغلظة. أما إذا قالت المرأة لزوجي أنت الله يحرمك علي أو أنت مثل أبوي أو مثل كذا، هذا ما يكون ظهار. لكن هل يكون يمين؟ نعم، الجواب يكون يمين، لأن الله جل وعلا قال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. يعني التحلة هنا مقصود فيه الكفارة، فأنت يا أم إبراهيم عليك كفارة يمين، ما يكون ظهار، هذا يكون عليك كفارة يمين. إطعام 10 مساكين، قادرة على الإطعام يا أم إبراهيم؟ إذا قلتي لي نعم قادرة أطعمي، تقولي لا ما عندي شيء، تصومين 3 أيام، بارك الله فيك. أم إبراهيم تقول أنا في دعاء الاستفتاح أقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك إلى آخر، تقول أجيب معه وجهت وجهي للذي فطر السماوات الأرض يا أم إبراهيم بارك الله فيك. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة صيغ من صيغ الاستفتاح، منها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ومنها وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما إلى آخر، ومنها اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب إلى آخره، ومنها اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل إلى آخره، ومنها التكبير ومنها الله أكبرك إلى آخره. هذه الصيغ وهذه ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. السؤال، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يجمعها في صلاة واحدة؟ الجواب لا، وإنما كان ينوع، مرة يقول سبحانك اللهم وبحمدك، ومرة يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. فأنت ما تجمعين يا إبراهيم دعائين أو ثلاثة في صلاة واحدة، إما تقولين هذا أو تقولين هذا، لأن وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض هذا مستقل، دعاء مستقل، فما تجمعين. هذه يسمونه من باب التنوع، تنوع السنن. كان النبي عليه الصلاة والسلام ينوع، ولو التزمت دعاء واحد ما في عليك شيء، يعني التزمت سبحانك اللهم وبحمدك مثلا جميع صلواتك طيب، أو التزمت اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخر الدعاء طيب، أما تجمعينها لا غلط، يعني جيبين أكثر من دعاء استفتاح في 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 صلاة واحد أن أقول لك لا غلط، التزمي واحد بارك الله فيك. محمد من الجزائر طبعا، وهو سألني سابقا عن يعني طاعة الوالد في مسألة الدراسة، يقول مختلط إلى آخر ما ذكر. يمكن محمد أعاد السؤال، لكن فاجأني محمد يقول بأنه تخرج أصلا من الجامعة والآن يدرس الماجستير، وسأل مجموعة أسئلة، يقول هل استمراريتي في هذه الجامعة على طاعة للوالد وأنا ممكن أتعرض لفتنة جائز، وكذلك ما دفع لي من ناحية المنحة وشيء من هذا القبيل هل هذا جائز؟ الشهادة التي أحصل عليها حلال؟ الراتب فيما لو إذا درست حلال؟ إلى آخر ما ذكر. يا محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك. أنا طبعا أجبتك والعهد قريب، يعني ما زال السؤال عالق في الذهن وإن كان تفاصيله غابت، لكن بالجملة السؤال ما زال، يعني ما زلت أتذكر السؤال وتذكر الجواب أو عموم الجواب. لكن عموما أخي الفاضل، أنت الآن رجل لله الحمد تخرجت من الجامعة وأمرك بيدك، فإذا أنت ما عندك شيء من الوساوس، ما عندك شيء من يعني الأشياء التي مثلا منها القبيل هذا، أنت أمرك بيدك، والله لن ينفعك الوالد يوم القيامة، يوم يفر المرء عن أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. فإذا كان أنت تقول أنا متيقن أو يغلب على ظني أني سأفتن وسأقع في الحرام وسأقع في ما يغضب الله عز وجل، فر بدينك، والله ما ينفعك والدك ولا أمك ولا أحد ينفعك. لكن هل هذا هو الواقع؟ أنا السؤال لك يا محمد، هل هذا هو الواقع؟ بأنك والله إذا درست خلاص كذا، في ناس كثير درسوا في مدارس مختلطة طلعوا مستقيمين ولله الحمد، عرفوا قيمة يعني الأشياء وصابتهم ردة فعل الحمد، أصبحوا أخيار وفضلاء. فأنا أخشى أنك يا محمد، سامحني أقول هذا الكلام، أنك تحمل المسألة أكثر مما تحتمل، وفي يعني بعض الشباب هدانا الله يبالغون في بعض الأشياء مبالغة شديدة جدا، ولكن أنت حكم نفسك وأنت الذي سيسألك الله عز وجل، أنت متيقن بأن استمراريتك ستقودك إلى حفرة النار؟ ما أنقذ نفسك وحتى لو غضب الوالد عليك، أهم شيء رضا الله سبحانه وتعالى. أم تقول لا والله أنا احتمال واحتمال وفي شكوك وعندك يعني ورع شوية مبالغ فيه؟ لا، ما في داعي لمثل هذه الأشياء. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية يا محمد بارك الله فيك، لازم نفرق بين ما يعني ما كان محرم لذاته وما كان محرم لوصفه. المحرم لذاته هذا اللي ذاته حرام، الخمر، مخدرات، الخنزير، النجاسة، هذه محرمة لذاتها، هذه محرمة لذاته، هذه لا يجوز تحت أي ظرف الإنسان يتجه إليها أو يتلبس بها أو يستفيد من ورائها. فيما هو محرم لوصفه، يعني أصل الشغلة حلال لكنها قادت إلى شيء محرم، هذا ما يعني يقال بأنه والله يبني عليه الإنسان كل حياته. يعني شخص الآن زور شهادة مثلا وتوظف فيها، لا شك بأنه ارتكب حرام، لكن العمل اللي قام فيه عمل يعني قام بجهد وأدى عمل كما هو المطلوب منه. ما نقول بأن عمله كله حرام، ها، لكن نقول الشهادة التي حصل عليها حرام، لكن العمل الذي قام به طيب، والوظيفة التي حصل من خلال هذه الشهادة نقول ما يجوز لأنه حصل على شهادة محرمة، لكن العمل نظيف، الراتب نظيف، يتوب إلى الله عز وجل ويتصدق بما تطيب به النفس ويتوب إلى الله عز وجل من أخذه الشهادة مثلا أو حصوله على شيء برشوة مثلا أو شيء من هذا القبيل. لكن عمله ما في، يعني أنت الآن لو قمت تدرس في هذه الجامعة ما نقول بأنك أنت الآن الراتب الذي تأخذه حرام، واضح يا محمد؟ لازم تفرق، لأن كثير من الشباب يحصل عندهم غلو وشيء من التشدد بسبب عدم فقههم. وجزاك الله خير وشكر الله لك أنك استفسرت، وطيب أن الشباب مثلك وأمثالك يستفسرون حتى تتضح لهم يعني معالم الحلال والحرام. فأنت الآن أفتر لو أنك درست مثلا وهذه المدرسة أنت تعتقد بأن تدريس فيها مختلط ومحرم، راتبك حلال ما له علاقة، عندك المشكلة في الاختلاط اللي أنت تتحدث عنه، واضح؟ فلازم نفرق بين هذه الأشياء، بارك الله فيك. لكن عموما يعني أنا أرى بأنك ترضي الله أولا ثم تحاول أن تقنع الوالد ثانيا، ما دام أنك غير مرتاح، وأهم شيء ما يكون عندك شيء من الوساوس، ما يكون عندك شيء من مثلا الورع المبالغ فيه، مبالغ فيه. يعني مثل ما ذكرت لك يعني كثير من الناس دخلوا بعض هذه المجالات وخرجوا يعني الحمد لله طيبين، بالعكس بل أثروا. يعني وجودك أنت يا محمد وأمثالك أنا أعتقد أنه مهم للتأثير على الآخرين. ليش أنا أفترض دائما أكون سلبي، أنا اللي أتأثر وأنا اللي ليش ما أكون إيجابي؟ ليش ما أكون أنا الفاعل المؤثر؟ لماذا لا يكون لك دور يا محمد في هذه الجامعة في إصلاح ما فيها من خلل في التوجيه والإرشاد بأخلاقك وبدعوتك وبمنهجك الطيب القائم على الوسطية والاعتدال وبمحاولة التأثير؟ الناس بحاجة إلى مثلك وأمثالك من الأخيار الفضلة طيب في مثل هذه الأجواء. الناس ما يحتاجوني، يحتاجونك في الناس اللي رايحين للمساجد، يحتاجوني، يحتاجونك اللي أغلب الناس اللي عندهم مشاكل، عندهم خلل في جانب العقيدة، في جانب العبادة، في جانب الأخلاق والسلوك. بارك الله فيك محمد. أبو حميد من العين يسأل عن ركعتي الشفع، يقول ممكن أني أجمعها مع الوتر؟ أبو حميد بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز لك أن تصلي الشفع مع الوتر 3 ركعات سردا، ما تشبهها بالمغرب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشبيه الوتر بصلاة المغرب، ما يشبه بصلاة المغرب، بمعنى أنك تصليها سرد 3 ركعات سرد، تجلس في الركعة الأخيرة، صلاة المغرب تجلس في الركعة الثانية تشهد أول ثم تقوم، ها، وبعدين تجيب الركعة الثالثة. الوتر لا، إذا حبيت تصلي 3 ركعات سردا يعني تجمعها ما تسلم بينهم، تسردها سرد 3 ركعات، ما تجلس إلا في الركعة الأخيرة. أبو حميد يقول أنا كنت ساجد مع الإمام واستعجلت ورفعت رأسي وجدت المطوع الإمام ما زال ساجدا، وش العمل؟ العمل أنك ترجع يا أبو حميد. الآن أنت رفعت رأسك، سمعت صوت، سمعت شيء، ظنيت أن الإمام رفع قال الله أكبر، ها، مثل ما يحصل بعض الله يجي واحد متأخر يقول الله أكبر، يكبر على أساس يسجد مع الإمام، ويظن المأموم بأن يرفع رأسه والإمام ما زال ساجد، ترجع وتسجد معه وتكمل صلاتك. لو ظليت يا أبو حميد ما رجعت سجدت بطلت صلاتك، لكن لو رجعت وسجدت صحت صلاتك حتى لو رفع الإمام. يعني أفترض الآن عندي حالتين، الحالة الأولى أنت يا أبو حميد رفعت رأسك ولا المطوع ما زال ساجد إمامكم، ها، تروح وتسجد تكمل سجودك وترفع مع الإمام، زين. طيب الحالة الثانية رفعت رأسك والإمام ما زال ساجد، قبل ما تسجد أنت رفع الإمام، رفع قال الله أكبر رفع، أنت وش تسوي؟ تروح تسجد تكمل سجودك وتتابع الإمام، التابع الإمام، بهذا تصح صلاتك ولا شيء عليك، ولله الحمد والمنة. أبو حميد بن العين يقول أنا كنت أصلي في يعني صلاة الفرض لكني سهيت وسلمت قبل ما يعني أجيب التحيات، ما العمل؟ يا أبو حميد بارك الله فيك، العمل سهل جدا، وهو أن أي شخص الآن صلى مثلا نسي ركعة، نسي ركعتين مثلا، أنت الآن صليت الرباعية ركعتين بس الظهر وسلمت، وش تعمل؟ تقوم تجيب ركعتين تكمل صلاتك وتسجد للسهو بعد السلام، قبل السلام تسجد للسهو قبل السلام، ولو سجدت بعد السلام ما عليك شيء. واحد الآن جلس في التحيات ما جاب التحيات، سهى السلام عليكم، تذكر أنه ما جاب التحيات، يروح يجيب التحيات يكمل، هو جالس يكمل التحيات والحمد لله ويسلم، وبعدين يسجد للسهو بعد السلام أو يسجد قبل السلام، وفي مثل هذا الحال يسجد قبل السلام. واحد تذكر بأن نسي سجدة من حد الركعات مثلا الركعة الأخيرة، أنت الآن في الركعة الأخيرة تذكرت وأنت متيقن، ما هو يعني شاك، ما عندك وسواس أنك ما ركعت ما سجدت السجدة الثانية، ترجع وتسجد السجدة الثانية وتكمل التحيات بهذا الطريق. واضح؟ بارك الله فيك. عادل من العراق بارك الله فيه يسأل يقول رجل طلق امرأته طلقتين وبعدين خالعها في الثالثة على عوض، هل يجوز أن يراجعها؟ عادل من العراق بارك الله فيك وبارك الله في والديك، وأسأل الله تعالى أن يرزق برهما وأن يجعلهما راضيان عنك. بالنسبة لهذه المسألة، هذه مسألة خلافية يا عادل، وهي هل الخلع طلاق أم فسخ؟ هل الخلع طلاق أم فسخ؟ من أهل العلم من ذهب إلى أن الخلع طلاق، وعليه من طلق امرأته مثلا طلقتين ثم خالعها بانت منه بينونة كبرى، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا، نكاح رغبة، فيطلقها أو يموت عنها مثلا من دون مواطع واتفاق ولا تحايل. القول الثاني قالوا لا، الخلع فسخ وليس بطلاق، بدليل أن الله تعالى لما قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ثم ذكر الطلاق، ها في ثنايا هذه الآيات قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ذكر الخلع، ثم بعد ذلك قال فإن طلقها من بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قالوا فالله جل وعلا جعل الخلع بين الطلاق الثلاث قبل الطلقة الثالثة، فدل هذا على أن الخلع هذا فسخ وليس بطلاق، وهذا الذي يظهر بأنه الراجح، الراجح بأن الخلع فسخ وليس بطلاق. وعليه من طلق امرأته طلقتان ثم بعد ذلك خالعها، هل تبين منه بينونة كبرى؟ الجواب لا، هذا هو اللي يظهر. طيب، لكن في مسألة وهي المعتمد في البلد عندكم، اللي القضاء ماذا يحكم القضاء عندكم؟ فإذا كانت القضية عند القاضي عند المحاكم لا بد من النظر في المعتمد عندكم وفي حكم القاضي، فإذا حكم القاضي على أنه طلاق حكم القاضي مجبر ونافذ، وإذا حكم القاضي بأنه فسخ حكم القاضي مجبر ونافذ، فتنتبهون لهذه المسألة يا عادل. أم فرقد من الشارقة بارك الله فيها تقول يعني سألتك سابقا عن قضاء الصلوات لأنها كانت مريضة عافاها الله، وتقول بأني قضيت ولله الحمد وقضيت معها الأذكار بعد كل صلاة، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم فرقد بارك الله فيك، أنت مطالبة بالفريضة خاصة وأنه مضى عليها وقت طويل، ولست مطالبة بأذكار الصلوات، لكن ما دام أتيت بها الحمد لله خير على خير يا أم فرقد، والحمد لله أتيت بشيء مشروع، لكن أنت ما أنت مطالبة بها ابتداء، أنت مطالبة بقضاء الفوائد الفرائض، لكن ما دام حصل الحمد لله حصلت خير كبير يا أم فرقد. أم فرقد تقول يعني مرضت أنا وخواتي نذروا إن أنا طلعت من المستشفى سالمة بيذبحون ذبيحة، تقول عندي أخت في العراق نذرت تذبح ذبيحة الحمد لله، تقول أوفت بنذرها، عندي أخت في الإمارات هنا ما ذبحت وجابت لي مبلغ مالي، تقول هذا مبلغ الذبيحة، ما الحكم؟ أم فرقد بارك الله فيك، أولا النذر مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال لا يرد من قدر الله شيء، وقال إنما يستخرج به من البخيل، ولهذا أخبر خواتك بأنه لا يلجؤون إلى النذر مرة ثانية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي نهى عن النذر. ثانيا، من نذر نذرا يجب عليه أن يوفي به، وذمته تبقى مشغولة بهذا النذر، والله تعالى يطالبه بهذا النذر. لماذا؟ لأنه هو الذي أوجب على نفسه عبادة لم تجب عليه بأصل الشرع. الله ما أمره أن يروح يذبح ذبيحة، ما أمر أختك أنها تذبح ذبيحة، هي التي قالت يا ربي إن طلعت أم فرقد من المستشفى ذبيحة لوجه الله، يلزمها ذبيحة، يجب عليه ولا يجوز لها تتأخر، لأن ما تدري متى تلقى الله عز وجل، وذمتها مشغولة بهذه الذبيحة. ثالثا، أي إنسان عين نذرا ما يجوز له يتلاعب بهذا النذر. واحد نذر لله صيام يقول أطلع كفارة وقادر على الصيام، واحد نذر ذبيحة مثل أختك نذر الذبيحة تروح تطلع فلوس، لابد من ذبيحة، لابد من ذبيحة، ولابد أن يراق الدم لله عز وجل، ولا يجوز لها تروح للسوق تجيب لحم، تشتري لحم من السوق، لابد من ذبيحة، ها تذبحها لله عز وجل. ولهذا أخت الفاضلة رجعي لها المبلغ وقولي لها ذمتك مشغولة بهذا النذر، يجب عليها أن تقوم بذبح الذبيحة، تشتري ذبيحة من السوق وتوكل أحد يذبحها، هذا نذر لسلامة أم فرقد لله عز وجل، طلب الأجر والثواب من الله عز وجل، وتبادر في هذا. تقول والله وكلتك، خلاص أنت اشتري بقيمة المبلغ ذبيحة وكلتك، يجوز لها توكلك. تقول والله يا أم فرقد أنا ما عندي وقت أو عاجز أو ما عندي أحد، خلاص أنت يا أم فرقد المبلغ هذا إذا نقص تقولي لها زيدي، أعطتك 1000 والذبيحة ب1500 قولي لها حطي 500، لأن الذبيحة 500 ما تعطي من عندك أنت، يعني ما تضيفي من عندك، إلا إذا أنت تبرعتي لها ما عندها قدرة وقلتي هذا 500 من عندي يا أم فلان، وقالت خذيها خليها عندك واشتري لنا فيها نذر اللي هو الذبيحة، يجوز في مثل هذه الحالة. تفضل أبو أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ في سؤال، الله يعلمك، زكاة التمر، أنا طلع عندي 1200 كيلو، أنا بزكتين فلوس، كم يطلع لازم زكتين الفلوس؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير. جزاك الله خير.
مرحبا. تفضل أبو عبد الله.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الأول شيخ، أنا ما أخذ بيت عن طريق الرهن العقاري عن طريق بنك إسلامي، ومعدل الفائدة متغير في الرهن العقاري، يعني مش ثابت مع تغير نظام المصرف المركزي، كل ما يحدد نسبة هم يزيدون علي القرض أو ينقصونه، فأنا بغيت أعرف هذا القرض حلال ولا حرام، بس هو من بنك إسلامي
إن شاء الله.
والسؤال الثاني الشيخ، أنا مشترك في مركز رياضي، لكن المركز الرياضي هذا مختلط، عندنا في المدينة اللي يعني أقرب يعني معظم المراكز الرياضية مختلطة، فهل أنا أكمل اشتراكي في هذا المركز ولا ما أذهب للمركز
يعني الرياضي؟ أنت ابتداء ما كنت تدري أنه مختلط؟
لا أعرف.
كنت تعرف وتعمت يعني جيت واشتركت فيه؟
اشتركت، نعم اشتركت، لأن معظم المراكز اللي حوالين البيت يعني أو يعني القريبة من وفي المدينة عندنا كلها مختلطة.
طيب يا أبو عبد الله أبشر.
شكراً. شكراً شيخ.
مرحب. أم عبد الرحمن. تفضل يا أم عبد الرحمن من اليمن. راحت أم عبد الرحمن. طيب أم إبراهيم من عمان بارك الله فيها، تقول أنا يعني موظفة في مكان، وتقول يأتي مندوب التوصيل، تقول من جهة إلى جهتنا، تقول أنا عندي في الجهة الفلانية التي يأتي منها المندوب شخص من معارفي أريد أن أوصل له حاجة، ممكن أعطيها للشخص يوصلها؟ الجواب نعم ممكن، يعني عامل التوصيل هذا إذا قبل أن يأخذ الشغلة يوصلها لهذه الجهة هذا تبرع منه، ما فيها شيء ما دام هو راجع إلى نفس الجهة، ما له علاقة يا أخت الفاضل، إلا في حالة واحدة تخص المندوب، إذا هناك شرط من الجهة التي ينتسب إليها بمنع حمل أي شيء زائد على الأشياء الرسمية هو يجب أن يلتزم بذلك، يجب أن يلتزم. أما إذا كان لا عادي وراجع إلى الجهة، وش المانع ما دام أنه أمر فيه خدمة لا بأس بذلك، بارك الله فيك. أبو أحمد من العين يقول أنا عندي زكاة التمر 1200 كيلو جرام، يقول أريد أن أخرجها نقود، يقول كم يكون؟ أبو أحمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لزكاة التمر يعني ذكرت عندك 1200 كيلو جرام، إذن بلغت النصاب وضعف ضعف، لأن تقريبا النصاب 600 كيلو 612 كيلو، بعضهم يقول 630 كيلو أو زيادة أو 18 أحيانا. عموما نحن دائما نقول من بلغ التمر عنده 600 كيلو يزكي. طيب بالنسبة للزكاة تختلف باختلاف حال المزارع مع مزرعته، فإذا كان هذه المزرعة تسقى بماء السماء أو بالعيون أو يعني مثلا من دون كلفة ولا مؤونة ولا صرف مثلا، فيها العشر، فيها العشر، تخرج عشر هذه عشر التمر اللي عندك. إذا كان بمؤونة بصرف يعني تصرف عليها وتشتري الماء مثلا وكذا، فيها نصف العشر، فيها نصف العشر، واضح؟ بارك الله فيك. طيب الحساب يكون على هذا، لما تطلع العشر الآن وأنت ما غير قادر على أنك تعطي زكاة التمر، تمر ما عندك قدرة، ترى بأن لو أخرجتها تمر ما أحد يأخذ وسيفسد التمر ويخرب مثلا، والآن أنت مضطر إلى تخرج نقود، تقيم هذا وقت إخراج الزكاة. عندك الآن 200 كيلو مثلا، أفترض 200 كيلو هذه الزكاة، تشوف سعرها في السوق كم، سعر التمر هذا خلاص برحي سكري لولو مثلا، يعني أي نوع من أنواع الششي، أي نوع من أنواع التمر، تشوف قيمته كم وتطلع قيمته. عندك 100 كيلو نفس الشيء، بمعنى ما تحسبها بحسبة زكاة الأموال، لا تحسبها بحسبة زكاة الزروع والثمار، الحبوب والثمار، واضح؟ هذا متى يا أبو أحمد؟ إذا أنت تقول أنا ما عندي قدرة أني أنا والله أطلع زكاة التمر تمر، ما في أحد يأخذ ولا أحد يقبل، وأيضا لو أخرت مثلا أو نقلت خارج الدولة ممكن يخترب ويفسد، يفسد مثلا، نقول لك ما في بأس على قول جمع من أهل العلم بأنها تستبدل للمصلحة والفائدة بالمال. أبو عبد الله من أبو ظبي يسأل، يقول عندي بيت اشتريته من يعني المصرف الإسلامي، لكن الفائدة متغيرة، يزيد تزيد وتنقص، يعني يزيد وينقص إلى آخر. يا أبو عبد الله أنا لاحظت يعني من سؤالك، سامحني، أنك أنت الآن سؤالك بعد ما اشتغلت في اشتريت البيت وبعدين تجي تسأل، وهذا ما يصلح، سامحني أقول هذا الكلام. الإنسان إذا أراد أن يقدم على شيء يسأل أهل العلم قبل ذلك، ما دام صار عندك شك، أو تقول والله أنا ما كنت أدري وبعدين تبين لي شيء أو طرأ في بالي شيء. السؤال الثاني نفس الشيء، اشتركت في النادي المختلط وبعدين تجي تسأل، لا، الإنسان ما يقدم على شيء إلا بسؤال أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والأمور على ثلاثة أقسام، حلال محض وبين واضح، وحرام محض وبين واضح، ومشتبهات. الحلال البين الواضح المحض ما يحتاج أنك تسأل أحد، يعني هل الآن تحتاج أنك تسأل أحد أروح أشتري رز ولا لا؟ ما أحتاج، ولا أشتري تمر ولا أشتري سيارة، ما هذا حلال محض ولله الحمد. الحرام المحض اللي ما واضح، مثل الشمس في رائعة النهار، هذا ما يجوز إنسان، حتى ولا يجوز إنسان يقول والله أسأل أهل العلم. أحد يسأل يقول والله بسأل الشيخ السرقة حلال ولا الزنا حلال ولا شرب الخمر حلال ولا 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 المخدرات مثلا، أنا أضرب أمثلة، ما حد يسأل، خلاص حرام حرام. عندنا هذه المسألة اللي هي المشتبهات. المشتبهات دائما يا أخوي أبو عبد الله، الإنسان يتوقف ويتأنى ويتريث ويتأمل ويسأل أهل العلم، ما يتلبس بالشغلة وبعدين يقول والله أسأل، ينتبه الإنسان، هذا منهج شرعي. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه إلى آخر الحديث. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون وأفتوك. يعني أحيانا مثل ما يقول العوام قلب المسلم دليله، يعني هذه الكلمة وإن كانت محتملة لكن فيها وجه صحيح، وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الترك، ترك الأشياء اللي أنت الآن متردد فيها. يعني عندك مسألة يعني يتجاذبها أمران، الحل والحرمة، الحل والكراهة كذا، ها قلبك يعني يشير، قلب المؤمن يشير أنك تتركها ما تروح تقع فيها. هذا الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلام استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون وأفتوك. عموما أخي الفاضل، بالنسبة للمصارف الإسلامية خاصة في الدولة فيها كل مصرف إسلامي في هيئة شرعية ولجنة شرعية، ولذلك ما يمكن أن يصدر شيء سواء قرار أو إباحة منتج إلا بهذه اللجنة الشرعية الهيئة اللي هيئة الشرعية. فلذلك أنت إذا والله الآن حصل في نفسك شيء وارتبت من هذا الأمر تلجأ إلى اللجنة الشرعية الموجودة في المصرف، قل لهم أعطوني يعني شيء أطمئن، ليطمئن قلبي. ونعتقد بأن فيه مثل ما ذكرت البيوت المرهونة، هذه فيها فتوى شرعية ومشهورة الفتوى ومتناقلة، خاصة اللجان الاقتصادية والهيئات الشرعية في المصارف عندها شيء من هذا كثير، خاصة هذه اللي ذكرت مسألة ربط بعد 3 سنوات تقريبا تبدأ تربط بالفائدة، لأن يصير هناك عقد بيع، لا هي عقد آخر مستقل، فممكن تراجع الجهة. بارك الله فيك. تفضل يا عماد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ؟
مرحبا، أهلا وسهلا.
الله يحفظك ويسلمك شيخ. شيخ عندي سؤال واحد.
تفضل يا عماد.
أنا التحقت في الشيخ في الركعة الثالثة، صليت الثالثة والرابعة معه، قرأت الفاتحة بالركعة الأولى والثالثة والرابعة، لازم أكمل بعد هذا أكمل الركعة الأولى والثانية، أقرأ أيضا الفاتحة، لو أقرأ فاتحة وسورة
إن شاء الله يا عماد.
4 ركعات فاتح فقط.
أبشر يا عماد، أنت أدركت الإمام في الركعة الثالثة ها؟
أي نعم شيخ
إن شاء الله.
وجدة السلام عليك،
الله يسلمك وياه يبارك فيها، بلغ السلام. الله بارك الله فيك، شكرا. تفضل يا سليمان.
السلام عليكم شيخي.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية يا رب.
عافيك.
السؤال واحد يا شيخ.
تفضل يا سليمان.
الله يفضل عليك ويعطيك الصحة والعافية. أنا اتصلت شيخ الأسبوع الماضي بخصوص الولد اللي عندي وأرجو المعذرة، أني قلبي والله العظيم يا شيخ الله يعلم.
خير يا سليمان، قل لا إله إلا الله.
أنا قصدت لعنده ورحت واعتذرت فيه.
هذا الولد المقاطعك، الولد اللي مقاطعك
اللي مقاطعني؟
أيوة.
بس قال أحسن تكون بعيد عني، قال
يقول لك أحسن تكون بعيد عني. أي الله
يعوضك،
الله يعوضك خير، الله يعوضك خير يا سليمان، يعوضك ربي خير، يعوضك ربي.
مرحبا يا شيخ، وش أسوي؟
أبشر يا سليمان، تسمع الجواب إن شاء الله، الله يعافيك، يعوضك خير، يا مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. أبو عبد الله من أبو ظبي يقول إنه اشترك في نادي رياضي، يقول مختلط، يقول أنا أدري إنه مختلط لكن اشترت يعني اشتركت فيه، هل أكمل؟ والله يا أبو عبد الله أنصحك بأن لا تكمل، لأن أم العيال لو دريت عنك ما 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 ترضى ولا تسمح، وممكن تصير لك مشكلة، فلذلك انسحب. بارك الله فيك، وأرجعك إلى ما ذكرت من القاعدة إنك لا تدخل شيء إلا وقد سألت. بارك الله فيك. عماد من العراق بارك الله فيه يقول أنا يعني التحقت بالإمام في الركعة الثالثة، في الركعة الثالثة، يقول لما أقوم أقضي هل أقرأ الفاتحة وسورة؟ عماد من العراق بارك الله فيك، أولا عندنا مسألة مهمة يا عماد، الذي يدركه المسبوق هل يكون أول الصلاة له أم آخر الصلاة؟ بمعنى أنت الآن جئت الإمام في الركعة الثالثة، هذه الثالثة للإمام ومن بدأ الصلاة مع الإمام. طيب بالنسبة لك الثالثة هذه هل الأولى؟ لك أم أنها الثالثة؟ الراجح بأنها الأولى لك، يعني أنت الآن لما أدركت الإمام في الركعة الثالثة هي الأولى لك، الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك، تأتي بدعاء الاستفتاح وتقرأ الفاتحة وتقرأ سورة بعد الفاتحة لأن هذه الأولى لك. سلم الإمام قمت تأتي بالركعة الركعات الفائتة، لما قمت تأتي هذه الركعة الثانية تأتي بالفاتحة، ومن السنة أن تأتي بسورة بعد الفاتحة سنة، لكن أهم شيء الفاتح، أهم شيء أنك تأتي بالفاتح، بعدين تجلس التحيات اللي هي التشهد الأول، وبعدين تقوم وتقضي تجيب الركعة الثالثة والرابعة بالنسبة لك، ما يلزم أن تأتي بقراءة بعد الفاتحة وإنما يكفيك الفاتحة، ولو أتيت بشيء زائد عن الفاتحة لا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان أحيانا يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة شيء زيادة على الفاتحة. بارك الله فيك يا عماد. سليمان من عمان، طبعا سليمان هو اتصل بنا قبل فترة ويشكو قطيعة ابنه وشيء، وأجبناه ويقول الآن رحت لابني أعتذر منه، ويقول ما قبل، وقال أهم شيء أنك تصير بعيد عني، ويعني استمعنا إلى سليمان ويعني دمعته الحارة وشيء من الألم، وهذا طبيعي جدا لأنه والد. يا سليمان بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يعوضك خير، ماذا تعمل؟ إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. أنا قلت لك يا سليمان الخوف مو عليك، الخوف على ابنك، إذا كنت أنت بريء وما صدر منك تجاه ابنك ما يؤذيه، وإنما هكذا الولد عنده عقوق أو عنده نوع من يعني الأفكار أو شيء من هذا القبيل، هو الخوف عليه هو، الخوف مو عليك أنت، أنت لك الأجر ولك الثواب، وهو عليه الوزر والعقاب، هو في صالة انتظار العقاب، لأن العقوق عقوبة معجلة في الدنيا قبل يوم القيامة. ولهذا يا أخي الفاضل أنا ما أدري شو أقول لك، يعني تقول لي إيش أعمل؟ إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى واسأل الله أن يعوضك خير، وعوض الخير مو بشرط يكون يجيك عيال، عوض الخير يرزقك الله الإيمان أو زيادة الإيمان، يرزقك الله سبحانه وتعالى البصيرة أنك تبصر في حياتك وتراجع نفسك وتشوف أن هناك أشياء ما كنت منتبه لها في حياتك، بدأت تنتبه لها وبدأت تراجع نفسك وتحاسب نفسك، وبدأت واللحم تكون أقرب إلى الله من أي وقت سابق. يمكن العيال فتنة، هؤلاء العيال إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والحمد لله تسهل عندك الأمور وتيسر ويكون عملك أغلبه لله وعبادتك لله، استغل وقتك في الطاعة والعبادة. أنا أقول هذا الكلام وأنا أعرف قدر الألم اللي عندك، أنت أب مهما كان، لكن يعني ماذا تصنع أمام هذه القسوة؟ تصحر يعني في صدر ابنك شديد وقسوة والعياذ بالله، نسأل الله يتوب عليه. فأنت يا أخي الفاضل ماذا تصنع؟ إلجأ إلى الله عز وجل، مثل ما حال الأنبياء وحال الصالحين، يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى، يدعون الله في حال السراء وفي حال الضراء وفي حال يعني السعة وفي حال الضيق وفي كل الأحوال، إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، إلجأ إلى الله. وما في يا سليمان أعظم أنس من أن يأنس الإنسان بربه جل وعلا. صلي الليل وادعو الله سبحانه وتعالى وقل يا رب هذه لا تجعلها عقوبة، هذا امتحان واختبار لك، اسأل الله تعالى أن لا تكون هذه عقوبة وإنما امتحان واختبار. وبالنسبة لابنك لا تيأس، لا تيأس، راسله ارسل له، كلمه ما بين فترة وأخرى. زوجته يجب أن تتخذ موقف، زوجته يجب أن تتخذ موقف قبل أن يصيبها ما أصابك، لأن المسائل هذه دين، وهذه رسالة إلى كل امرأة تشوف زوجها عاق، تشوف زوجها والعياذ بالله قاسي مع والديه وتسكت على ذلك، والله أن الدور بيجيهم، هذه مسائل دين، وسيذوق الولد هذا من نفس الكأس اللي أذاق والده منه وأذاق والديه منه. لذلك المرأة الصالحة من الآن تقول يا أما تصلح حالك ولا بشوف دربي لأهلي، أدور لي زوج بار وليس زوج عاق يورثني عيال عاقين. نسأل الله السلامة والعافية. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.